الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد بدأنا في درس سابق في شرح رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، والتي أرسلها لأهل حمات، وهي في باب مهم، في باب الاعتقاد، في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في آيات الصفات. وكنا قد بدأنا في المقدمة في الأسبوع السابق فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة نفيسة تحث على الالتزام بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره أن يلتزموا بما جاء في عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه مقدمة أشرنا إليها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأنا ما قاله سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على هذه الكلمات بقوله: وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان وفي باب الإسلام وفي باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال. يجب سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك والاستقامة على ذلك وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. ذكر رحمه الله هذه المقدمة لكي يبني عليها معتقد أهل السنة والجماعة، ولكي يرد على من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، وهو باب الأسماء والصفات. فين وقفنا يا عمار؟ فمن المحال هنا. هذه المقدمة أشرنا إليها مع ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
نعم نعم، كلام ولله الحمد واضح بين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق أن يترك بيان هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، بدون بيان وبدون إيضاح للناس، فإن معرفة هذا الأصل هي أصل الدين وهي أساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. محال أن يترك هذا الأصل بدون بيان. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لأن أصل الدين هو الأساس، فأفضل ما أدركته القلوب والعقول وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب وأفضل ما فعله واعتقده الناس هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله سبحانه، والتصديق بأنه الحق وأنه المعبود بالحق، وأن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما جاء به حق. هذا هو أصل الدين وأساسه، ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة، إلا بالكتاب والسنة. فمحال ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للأمة هذا الأصل الأصيل الذي هو أساس الدين والذي هو أصل الدين. قال شيخ الإسلام: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ كيف يكون الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الدين وشاهدوا التنزيل لم يحكموا هذا الأصل الأصيل في الاعتقاد، وهو توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته؟ هذا محال. ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس هذا الأصل، لم يبين لهم البيان الواضح البين، فإن هذا هو أصل الدين وأساسه. نعم. ومن المحال أيضا،
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها.
على المحجة البيضاء عندي، اكتب عندي على المحجة البيضاء، لعله على البيضاء كذلك صواب.
وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
نعم،
رواه البخاري.
أحسنت. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، ومعروف شيخ الإسلام رحمه الله بصولاته وجولاته وطول نفسه، وقد نفع الله تعالى به الدين نفعا عظيما، حتى أني ذكرت لكم في الأسبوع الماضي كلاما نفيسا لشيخ الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من هو سماحة الشيخ؟ قال سماحة الشيخ ابن باز عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو من أبرز العلماء وأفضلهم ولا أعلم. يقول الشيخ ابن باز: على حسب ما اطلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه الله. قال: ثم يليه في المنزلة تلميذه البار، تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فكلاهما جدير بأن يعتنى بكتبهما، فقد اعتنيا جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتمحيص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية وبكل تجرد وبعدا عن الهوى، لكن كل واحد له أغلاط، كل واحد له أغلاط، كل واحد له هفوات، ليس بمعصومين، لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمهم الله ولا غيرهما من أهل العلم. كل عالم له نصيبه مما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط، كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. وهكذا يقول الشيخ ابن باز الأئمة الأربعة، وهكذا أهل العلم كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، وهم جديرون بالعناية رحمهم الله تعالى. هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك يجعله مقدمة وقاعدة من أنه من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك بيان باب الأسماء والصفات الذي هو نوع من أنواع التوحيد وأصل من أصول الدين، أن يتركه بدون بيان، مع أنه بين المسائل الطهارة ونحوها وهي من الدين، وتلك المسائل الاعتقاد أهم وآكد بيانها وإيضاحها للناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحديث عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وهو صحيح، وكذلك الحديث الذي بعده: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم شر ما يعلمه لهم. يدل أمته على خير ما يعلمه لهم بتفصيل وبيان وإيضاح، وينهاهم شر ما يعلمه لهم. فبين صلى الله عليه وسلم الخير كله وحذرهم من الشرور. قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن المحال أن يترك بيان هذا الأصل العظيم الذي هو نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، أن يترك هذا الأصل العظيم بدون بيان. قال هنا: علمهم حتى القراءة صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله حتى القراءة، أي كيف يجلس الإنسان عند قضاء الحاجة. والمراد بهذا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حتى أحكام الاستنجاء وأحكام الغسل من الجنابة وأحكام غسل النجاسات وتطهير النجاسات، فكيف إذن لا يعلمهم باب أصل الدين وباب الأسماء والصفات؟ وهذا فيه رد على أهل البدع الذين ينظرون بعقولهم ويتأولون بعقولهم ويستقلون بعقولهم في باب الأسماء والصفات، ويقولون: هذا متروك للعقل ومحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته حتى أحكام الاستنجاء وحتى أحكام الوضوء، كيف يعلمهم هذه الأحكام ولا يتكلم في أصل الدين وفي باب توحيد الله في أسمائه وصفاته يبين لهم هذا الأصل البيان المبين؟ والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين وعلم أمته من خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ومن المحال أن يترك هذا الأصل الأصيل من أصول الدين، وهو باب الأسماء والصفات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. بل جاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الناس من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، وهكذا موعظة متواصلة. كل ذلك بيان للأمة ما هم بحاجة إليه، والصحابة هم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
نعم. ويواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن هذا الباب المهم من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيانه، ومن يقول هذا فإنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهمه عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ البلاغ المبين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قال لأصحابه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهو ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ومن الدين ومن إكمال الدين أن يبين لهم باب توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، وهم يقرؤون في القرآن الكريم أسماء الله تعالى الحسنى التي تدل على صفاته سبحانه، فمن المحال ألا يكون بين لهم ذلك. قال شيخ الإسلام: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. يقول إن هذا من المحال أن يترك صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأصل الذي يقولونه بألسنتهم، يقرؤون أسماء الله تعالى الحسنى في كتابه، يقرؤونه في سنة نبي صلى الله عليه وسلم وما يعتقدونه فيها من اعتقاد في ربهم ومعبودهم رب العالمين، أن يكون ما بلغ لهم ولا بين لهم هذا الأصل، بل هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. بيان التوحيد هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فهما متلازمان. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام؟ كيف يتوهم هذا؟ من يقول هذا ويتوهم هذا؟ فإن هذا كما أشرت من يقول بهذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ أمته البلاغ المبين ولا علم أمته خير ما يعلمه لهم ولا حذرهم من شر ما يعلمه لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد علم أمته كل خير وحذرهم من كل شر. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته وعلم أصحابه ونقلوا عنه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، هم خير الأمة وأبرها وأفضلها، وهم أحفظ الأمة، حفظوا هذا الدين. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. نعم. ثم من المحال أيضا،
أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم، يعني إن كلا الاحتمالين، سواء كونهم يجهلون أصلا من أصول الدين أي الصحابة، أو يتكلمون فيه بغير الحق، فهذا ممتنع. وممتنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أصل الدين، هذا ممتنع، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أصل الدين. وممتنع أن يكون الصحابة تكلموا فيه بغير الحق وبغير العلم. وإذا كان هذا ممتنع في حق الصحابة وهم خير الأمة وأفضل الأمة، أو أنهم لم يحكموا هذا الأصل أو تكلموا فيه بغير الحق، فهذا مستحيل، ويستحيل أن يتكلموا بغير الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكيف يأتي من بعدهم من القرون ويقولون أن إنهم أعلم أو أفضل، كما سوف يأتي معنا، وأنهم أعلم وأحكم؟ فهذا القول باطل، فالصحابة رضوان الله عليهم أحكموا القول في هذا الباب وتكلموا فيه بحق. وعلى هذا فكل آراء وأقوال أهل البدع الذين تكلموا في هذا الباب بأهوائهم وعقولهم فهي آراء باطلة مناقضة لما عليه سلف الأمة. أما الأول
فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده.
نعم.
وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم، كل من عنده أدنى رغبة للعلم وحب للعلم ونهمة في العلم، أول ما يجب عليه أن يعتني به وأن يبحث عنه هو توحيد الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته، وإخلاص العبادة لله سبحانه. هذا ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، لا يبحث عن الكيفية، كيفية الصفات. أهل السنة والجماعة لا يبحثون عن الكيفية، بل يثبتون معاني الصفات، وأنها صفات حقيقية لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، ولا يبحثون عن الكيفية، بل يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وأهل السنة والجماعة هم بين أهل التعطيل، هم وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، فيثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله وتعليقه على هذا المقطع. قال رحمه الله: لأن المقصود معرفة أسماء، معرفة أسمائه وصفاته والإيمان بذلك، وأنه رب العالمين، وأنه الحق المبين، وأنه العالم بكل شيء القادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات، وهو أساس الملة والدين. أما الكيفية فمنتفية، لا يعلمها إلا هو سبحانه. كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استواؤه، ولا كيف نزوله، ولا كيف قدمه، ولا كيف يده، ولا كيف وجهه، إلا هو سبحانه. وهكذا الذات. المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه، وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب. ولهذا بينه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من بيان العبادات الأخرى. انتهى تعليق سماحة الشيخ رحمه الله على هذا المقطع. ونقف على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذه كمقدمة تجعلها للدخول في باب تقرير مذهب السلف في أسماء الله وصفاته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد بدأنا في درس سابق في شرح رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، والتي أرسلها لأهل حماد، وهي في باب مهم، في باب الاعتقاد في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في آيات الصفات. وكنا قد بدأنا في المقدمة في الأسبوع السابق فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة نفيسة تحث على الالتزام بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره أن يلتزموا بما جاء في عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه مقدمة أشرنا إليها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأنا ما قاله سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على هذه الكلمات بقوله: وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان وفي باب الإسلام وفي باب الأسماء والصفات وفي باب الأعمال. يجب سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك والاستقامة على ذلك، وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. ذكر رحمه الله هذه المقدمة لكي يبني عليها معتقد أهل السنة والجماعة، ولكي يرد على من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، وهو باب الأسماء والصفات. فين وقفنا يا عمار؟ فمن المحال هنا. هذه المقدمة أشرنا إليها مع ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
نعم نعم، كلام ولله الحمد واضح بين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق أن يترك بيان هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، بدون بيان وبدون إيضاح للناس. فإن معرفة هذا الأصل هي أصل الدين، وهي أساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. محال أن يترك هذا الأصل بدون بيان. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لأن أصل الدين هو الأساس، فأفضل ما أدركته القلوب والعقول وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب وأفضل ما فعله واعتقده الناس هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله سبحانه والتصديق بأنه الحق وأنه المعبود بالحق وأن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به حق، هذا هو أصل الدين وأساسه، ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة، إلا بالكتاب والسنة. فمحال ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للأمة هذا الأصل الأصيل الذي هو أساس الدين والذي هو أصل الدين. قال شيخ الإسلام: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ كيف يكون الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الدين وشاهدوا التنزيل لم يحكموا هذا الأصل الأصيل في الاعتقاد، وهو توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته؟ هذا محال، ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس هذا الأصل، لم يبين لهم البيان الواضح البين، فإن هذا هو أصل الدين وأساسه. نعم. ومن المحال أيضا،
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها.
على المحجة البيضاء عندي، أكتب عندي على المحجة البيضاء، لعله على البيضاء كذلك صواب.
وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
نعم.
رواه البخاري.
حسنت. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، ومعروف شيخ الإسلام رحمه الله بصولاته وجولاته وطول نفسه، وقد نفع الله تعالى به الدين نفعا عظيما، حتى أني ذكرت لكم في الأسبوع الماضي كلاما نفيسا لشيخ الإسلام، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من هو سماحة الشيخ؟ قال سماحة الشيخ ابن باز عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم، يقول الشيخ ابن باز على حسب ما اطلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه الله. قال: ثم يليه في المنزلة تلميذه البار، تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فكلاهما جدير بأن يعتنى بكتبهما. ف فقد اعتنيا جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتمحيص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية وبكل تجرد وبعدا عن الهوى، لكن كل واحد له أغلاط، كل واحد له أغلاط، كل واحد له هفوات، ليس بمعصومين، لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمهم الله ولا غيرهما من أهل العلم. كل عالم له نصيبه مما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط، كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. وهكذا يقول الشيخ ابن باز الأئمة الأربعة، وهكذا أهل العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، وهم جديرون بالعناية رحمهم الله تعالى. هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك يجعله مقدمة وقاعدة من أنه من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك بيان باب الأسماء والصفات الذي هو نوع من أنواع التوحيد وأصل من أصول الدين، أن يتركه بدون بيان، مع أنه بين المسائل الطهارة ونحوها وهي من الدين، وتلك المسائل الاعتقاد أهم وآكد، آكد بيانها وإيضاحها للناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحديث عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وهو صحيح، وكذلك الحديث الذي بعده: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم شر ما يعلمه لهم، يدل أمته على خير ما يعلمه لهم بتفصيل وبيان وإيضاح، وينهاهم شر ما يعلمه لهم. فبين صلى الله عليه وسلم الخير كله وحذرهم من الشرور، قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن المحال أن يترك بيان هذا الأصل العظيم الذي هو نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، أن يترك هذا الأصل العظيم بدون بيان. قال هنا: علمهم حتى القراءة صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله حتى القراءة، أي كيف يجلس الإنسان عند قضاء الحاجة. والمراد بهذا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حتى أحكام الاستنجاء وأحكام الغسل من الجنابة وأحكام غسل النجاسات وتطهير النجاسات، فكيف إذن لا يعلمهم باب أصل الدين وباب الأسماء والصفات؟ وهذا فيه رد على أهل البدع الذين ينظرون بعقولهم ويتأولون بعقولهم ويستقلون بعقولهم في باب الأسماء والصفات، ويقولون: هذا متروك للعقل ومحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته حتى أحكام الاستنجاء وحتى أحكام الوضوء، كيف يعلمهم هذه الأحكام ولا يتكلم في أصل الدين وفي باب توحيد الله في أسمائه وصفاته يبين لهم هذا الأصل البيان المبين؟ والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين، وعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ومن المحال أن يترك هذا الأصل الأصيل من أصول الدين، وهو باب الأسماء والصفات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. بل جاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الناس من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، وهكذا موعظة متواصلة، كل ذلك بيان للأمة ما هم بحاجة إليه. والصحابة هم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
نعم. ويواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن هذا الباب المهم من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيانه. ومن يقول هذا فإنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهمه عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ البلاغ المبين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قال لأصحابه: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهو ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ومن الدين ومن إكمال الدين أن يبين لهم باب توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته، وهم يقرؤون في القرآن الكريم أسماء الله تعالى الحسنى التي تدل على صفاته سبحانه، فمن المحال ألا يكون بين لهم ذلك. قال شيخ الإسلام: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. يقول إن هذا من المحال أن يترك صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأصل الذي يقولونه بألسنتهم، يقرؤون أسماء الله تعالى الحسنى في كتابه، يقرؤونه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يعتقدونه فيها من اعتقاد في ربهم ومعبودهم رب العالمين، أن يكون ما بلغ لهم ولا بين لهم هذا الأصل، بل هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. بيان التوحيد هو خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فهما متلازمان. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام؟ كيف يتوهم هذا؟ من يقول هذا ويتوهم هذا؟ فإن هذا كما أشرت، من يقول بهذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ أمته البلاغ المبين، ولا علم أمته خير ما يعلمه لهم، ولا حذرهم من شر ما يعلمه لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد علم أمته كل خير وحذرهم من كل شر. قال رحمه الله: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته وعلم أصحابه ونقلوا عنه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، هم خير الأمة وأبرها وأفضلها، وهم أحفظ الأمة، حفظوا هذا الدين. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. نعم. ثم من المحال أيضا،
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
نعم، يعني إن كلا الاحتمالين، سواء كونهم يجهلون أصلا من أصول الدين أي الصحابة، أو يتكلمون فيه بغير الحق، فهذا ممتنع. وممتنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أصل الدين، هذا ممتنع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أصل الدين. وممتنع أن يكون الصحابة تكلموا فيه بغير الحق وبغير العلم. وإذا كان هذا ممتنع في حق الصحابة وهم خير الأمة وأفضل الأمة، أو أنهم لم يحكموا هذا الأصل أو تكلموا فيه بغير الحق، فهذا مستحيل، ويستحيل أن يتكلموا بغير الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف يأتي من بعدهم من القرون ويقولون أن إنهم أعلم أو أفضل كما سوف يأتي معه أنهم أعلم وأحكم؟ فهذا القول باطل، فالصحابة رضوان الله عليهم أحكموا القول في هذا الباب وتكلموا فيه بحق، وعلى هذا فكل آراء وأقوال أهل البدع الذين تكلموا في هذا الباب بأهوائهم وعقولهم فهي آراء باطلة مناقضة لما عليه سلف الأمة. أما الأول
فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم، كل من عنده أدنى رغبة للعلم وحب للعلم ونهمة في العلم أول ما يجب عليه أن يعتني به وأن يبحث عنه هو توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وإخلاص العبادة لله سبحانه. هذا ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، لا يبحث عن الكيفية، كيفية الصفات. أهل السنة والجماعة لا يبحثون عن الكيفية بل يثبتون معاني الصفات وأنها صفات حقيقية لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، ولا يبحثون عن الكيفية بل يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وأهل السنة والجماعة هم بين أهل التعطيل، هم وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، فيثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله وتعليقه على هذا المقطع. قال رحمه الله لأن المقصود معرفة أسمائه وصفاته والإيمان بذلك، وأنه رب العالمين، وأنه الحق المبين، وأنه العالم بكل شيء القادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات وهو أساس الملة والدين. أما الكيفية فمنتفية، لا يعلمها إلا هو سبحانه. كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استواؤه ولا كيف نزوله ولا كيف قدمه ولا كيف يده ولا كيف وجهه إلا هو سبحانه، وهكذا الذات. المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه، وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب، ولهذا بيّنه الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيّنه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من بيان العبادات الأخرى. انتهى تعليق سماحة الشيخ رحمه الله على هذا المقطع. ونقف على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذه كمقدمة تجعلها للدخول في باب تقرير مذهب السلف في أسماء الله وصفاته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.